أسرار التنزيل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته آل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وهذا هو موعدنا مع تدبر أسرار التنزيل. وما زلنا أيها السادة أحبة الفضلاء نطوف حول سورة المزمل في تلك السلسلة التي أطلقنا عليها مقاصد السور القرآنية. نحن نريد أيها السادة من خلال هذا البرنامج أن نطل إطلالة سريعة على العمود الأساسية أو الخطوط العريضة إن صح التعبير لكل سورة، حتى نعطي للقارئ والمتدبر فرصة في التأمل ومعايشة القرآن معايشة عملية من أقرب سبيل. لذلك فإن نقدم بفضل الله تبارك وتعالى شيئا من معاني الصورة مع بيان هذه المقاصد. فنبدأ أولا متبركين ببعض الآيات من سورة المزمل، ثم نتلوها بعد ذلك ببيان المقاصد، ثم بشيء من التطواف السريع حول هذه المعاني، لنستمع خاشعين إلى كلام ربنا تبارك وتعالى في سورة المزمل. نقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. يا أيها المزمل، خطاب الانبساط مع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فيه الأمر بقيام الليل، وفيه بيان حجة التوحيد، فيه الأمر بالصبر على جفاء الكفار، وفيه تهديد للكافرين بعذاب النار، فيه تشبيه برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتعانق بينها وبين رسالة موسى، فيه تخويف من أهوال يوم القيامة، فيه تيسير ومسامحة وتقريب وقرب
وعفو في باب قيام الليل، فيه الحث على الصدقة والإحسان، فيه الأمر بالاستغفار من الذنوب والعصيان، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. كذلك من مقاصد هذه الصور الإعلام بمحاسن الأعمال التي تدفع الأخطار والأوحال وتخفف الأحمال والأثقال عن كاهل الرجال، خصوصا ما يكون منها من الوقوف بين يدي الملك المتعال، فيها التجرد في خدمته في ظلمات الليالي، فإنه نعم الإله لقبول الأقوال والأفعال. في قيام الليل كذلك محو لظلل الضلال، وفيه المعين الذي لا ينضب، المعين الأعظم على الصبر والاحتمال، نظرا لكثرة الكدرات في دار الزوال والقلعة والارتحال كان قيام الليل. أدل ما فيها على هذا المقال اسمها المزمل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وانظر إلى جميل الملاطفة، ملاطفة الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بندائه بوصف أو بحال كان عليها صلى الله عليه وسلم، اشتملت على الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بقيام غالب الليل والثناء على طائفة من المؤمنين حملوا أنفسهم على هذا القيام تأسيا برسول الله، أو قل إن شئت كما قال بعض أهل العلم كان قيام الليل مفروضا عليهم في أول أمرهم ثم بعد ذلك نسخ وصار مندوبا، لكنه بقي على النبي صلى الله عليه وسلم فرضا لازما. فيها كذلك تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم بتحمل إبلاغ الوحي والأمر بإدامة إقامة الصلاة خصوصا في جوف الليل. فيه قيام بدفع الصدقات النوافل، ويدخل فيها قرى الضيف وأعانة المغلوب. فيها أمر بالتمحض للقيام بما أمره الله تبارك وتعالى بالتبليغ والتوكل عليه، أمره بالإعراض عن تكذيب المكذبين كما تقول القاعدة ملتفت لا يصل، التفاتنا لأهل الجهالة وانشغالنا بهم يمنعنا من الوصول في الطريق. تكفر الله تبارك وتعالى له فيها بالنصر عليهم وأن جزاءهم بيده سبحانه وتعالى، أوعدهم بعذاب الآخرة. كذلك وعظهم بتذكيرهم بقصة فرعون وما نزل بهم من وبال، ذكرهم بيوم القيامة وذكر فيه أو ذكر منه بعض الأهوال، نسخ قيام معظم الليل بالاكتفاء ببعضه بثلثه، ولكنه ندبنا إلى أن نزيد على النصف إلى الثلثين. كل ذلك وهذا التخفيف رعاية لأصحاب الأعذار. كذلك الوعد بالجزاء العظيم على أفعال الخيرات والمبادرة بالتوبة، جاءت التوبة واستغفروا الله إن الله غفور رحيم بعد قيام الليل، كأن هذا الإدماج بين التوبة والاستغفار بعد قيام الليل يدفع عن النفس العجب والتعالي والرضا عن الأفعال. أيضا من مقاصد هذه الصورة إذا نظرنا إليها بحسب الترتيب المصحفي نجد أن صورا سبقتها ولها علاقة وتناسب، أي لسورة المزمل علاقة وتناسب بهذه الصور التي سبقتها. مثلا لو بدأنا من الجزء 29 سورة الملك، ركزت سورة الملك على التوحيد وعقيدة التوحيد. ثم جاءت سورة القلم أبانت أوجه للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وتأكيد رسالته وبيان حجته. جاءت الحاقة والمعارج تبين عقيدة البعث وبعضا من دار الجزاء. ثم سورة نوح جاءت بالحجة التاريخية الواقعية على صحة الدعوة. أقامت بعدها سورة الجن الحجة البالغة على ما أحدثه القرآن من عظيم الأثر في نفوس الجن، وأن الجن فهمته وانتفعت به وأرشدت أقوامها إليه. كل هذه الصور سبقت سورة المزمل، وبذلك كله تركزت الدعوة في ذاتها وفي آثارها، وكانت هي المحور الأساسي والتوطئة الأساسية والرابط بسورة المزمل. الدعوة، التوحيد، عقيدة البعث، الحجج التاريخية، شأن الوحي إذا تعقله المخاطب به كما حدث للجن. لكن مع كون سورة المزمل تركز على الدعوة والاستعداد لها وآثار هذه الدعوة، لكن لا يكفي كل ذلك في الانتفاع بها. لا بد لهذه الدعوة مع قوة حججها ومع قوة أدلتها وبيانها ونصاعتها، لابد لها من لسان يبين، لسان منطيق قد تعطر بذكر الله، قد ربي في محاضن الليل، قد جهز تجهيزا خاصا. لماذا؟ لأننا سنعدك للمهمة العظمى، وهي إخراج الناس من الظلام إلى النور، من الضلال إلى الهدى. لابد أن تعد في مصانع الليل على سمع الله وبصره وتحت رعايته وعنايته، فهو الذي يصونك ويجهزك للانطلاقة الكبرى. انظر إلى هذا الإعداد الرباني وإلى التربية للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يقوى في نفسه ويثبت يقينه بربه، حتى يتعرف على هذا الإله الذي يدعو إليه بأسمائه وصفاته، بل ويحضر بين يديه، يسجد بين يديه ويركع، يقرأ كلامه ويفتح عليه من معانيها، فيكون بذلك معه الرسالة ومعه توضيح هذه الرسالة. كل ذلك في مصانع الليل وخلوته بربه. إعداد، تجهيز. لما كانت المهمة صعبة كان لابد لها من إعداد مسبق على عين الله وبتربيته سبحانه وتعالى وتجهيزه. وكل ذلك كما قلنا سابقا كان المحور الأساسي فيه شخص النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تكلمنا من الوجهة الثانية وهي ترتيب القرآن بحسب النزول، تأمل، أنا قلت هنا ترتيب السور، سورة المزمل بحسب ترتيب المصحف، سورة الملك ثم القلم والحق والمعارج ثم بعد ذلك سورة نوح والجن ثم بعد ذلك المزمل، ولا علاقة والتناسب بينها. لا، هناك ترتيب تاني وتناسب آخر، وهو تناسب تربوي بحسب النزول. كانت سورة العرق محورها على النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وبيان أن القراءة ممكنة لأن الذي أمرك هو ربك خالق كل شيء، وهو الذي علم الإنسان، علم الإنسان بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم جاءت سورة نون، ثم بعد ذلك جاءت سورة المزمل. في الثلاث سور، بل قل إن شئت سورة المدثر أيضا التي سألتي معنا إن شاء الله، تتكلم عن شخص النبي وإعداد النبي. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر، كل ذلك على النبي، تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في ليله ونهاره في كل شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الإعداد الطويل للنبي ليس مضيعة للوقت، وإنما هو الخطوات الأساسية للداعية كيف يجهز على مهل وعلى عين الله وعلى منهج الله، حتى إذا انطلق كانت الانطلاقة موفقة على سنن الله وعلى هداه. إن طال بعض الوقت في إعداد النبي فليس ذلك ضيعا، إنما هو أقرب سبيل وأسعد سبيل، بل هو السبيل الأوحد لقيام دعوة ناهضة، أن يربى الداعية بتلك التربية خصوصا في قيام الليل. إذن الدعوة جاهزة وتحتاج إلى إنسان قد امتلأ بها واقتنع وتبينت معالم الدعوة بالنسبة لديه، ثم بعد ذلك يبدأ يكلم الناس ويدعوهم. له قلب قوي قد شحن وقوي، وله عمل وله نشر وله قناعة وله ثقة، قد سقي وتشرب القرآن حتى فاض القرآن منه، كما قالت السيدة عائشة كان خلقه القرآن. تم ذلك في مصنع من مصانع الليل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، كل ده ليه؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ثم بعد ذلك يتصل الكلام، إن ناشئة الليل قيامك بالليل، تربيتك في الليل، إعدادك في الليل، سهرك بالليل، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. طب النهار لو سهرت شوية في الليل ممكن تنامهم في النهار، النهار لك فيه سبح، عمل سهل كهيئة السبح في الماء، فيه متسع، الماء لا يضيق عليه، كذلك النهار لا يضيق عليك، ممكن تعمل أعمال وتستريح بعض الوقت، وما فاتك من نوم في الليل تعوضه في النهار، إن لك في النهار سرحا طويلا. لكن الليل لابد أن تحرص عليه، وظيفة أساسية، عمل مؤكد لابد أن تنهض به. كل ذلك إعداد لك حتى يكون لك من القلب وحتى يكون لك من الجهد والبذل والعطاء. لماذا؟ لأن رسالتك يا محمد رسالة عمل. انظر إلى كل التكاليف، ليست رسالة نكتفي فيها بأن تجلس في برجك العاجي بعيدا عن مشاكل الناس وحياة الناس، لا، بل هي رسالة تعتمد في كل أركان عبادتها على عمل بشري يقوم به الإنسان. فالصلاة قيام وقعود وجلوس وسجود ونهوض، والصيام كذلك، والزكاة كذلك، والحج كذلك، إذن هي رسالة حياة. ومن طبيعة هذه الرسالة أنها تتحرك وتحرك الأمم، ليست رسالة نوم. لذلك قال له قم، قم الليل إلا قليلا، فأنت لن تتحقق بهذه الرسالة وأنت نائم وأنت متلفلف ومزمل، لا، أنت ستقوم وتقيم العالم من حولك يا محمد. كأنها تقول أيضا رسالتكم رسالة عمل، رسالتكم وطبيعة هذه الرسالة رسالة نهوض، لن تبلغوا فيها مبلغا بالأحلام الوردية ولا هناك بالأمان العسلية، لن تبلغوا فيها مبلغا إلا إذا تقدمتم في ميدان العمل خطوات، وهذا هو رسولكم نقيمه في الليل فيجهد وينصب ويتعب، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يفرغ من عمل إلى عمل. وانتهى عهد النوم يا خديجة، لأن الحق لابد له من حركة، رسالة بعث ليست رسالة نوم. نقول لشخص فيها افعل ما تشاء فإن هناك لك مخلص سيتحمل عنك ذنوبك. لا، بل رسالتك ألا تزر وزرة وزر أخرى، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. قم حتى أنا أكتفي بالكلام، لا، أنت أول القائمين وأنت أول المكلفين يا محمد. الحق لابد له من حركة، لابد له من قوة تحمله وتحميه وتدفع عنه. إن الحق لا ينشأ ولا يترعرع في ظل الراحة والسكون ولا العزلة والانكماش، إنما يقوم الحق على نفوس قد أعدت ومرنت في مصانع الليل على تحمل المشاق وعلى مخالفة الأهواء وعلى مكابدة الصعاب، تكمل بالفضائل حتى ترسل أشعتها من الأنوار الإلهية والفيوضات الربانية فتضيء السبل لكل العالمين، تمد من حولها بقوة لم تعرف أو لم تعرف ولن يعرف لها مثال بين القوى، تختلع بواعث الحيرة والاضطراب وتسلك سبيلا واضحا مستقيما تزيح كل العقبات. ثانيا، رسم المنهاج الواضح للدعوة يأخذ بالنفوس من طريق الشر إلى طريق الخير. جاءت سورة المزمل وبعدها المدثر ترشدان إلى ما يجب من هذين الأمرين. لن ينجح الداعي في دعوته ويقوم بمهمته إلا من هذا السبيل. الكلمتان لهما أثر كبير ومنهج كذلك. يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، كلاهما يشير إلى الدعوة وأنها لا تنيق ولا تصح ممن مكلف بهذه الرسالة. مزمل يعد للنهوض، لا، مدثر يكلف بقيادة العالم، لا. لابد أن يقوم المزمل والمدثر. يقوم المزمل فيصلي والمدثر فينذر، تلك طبيعة هذه الرسالة. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه نهى عن اشتمال الصماء، الثياب التي ليس لها أكمام حتى يستطيع الحركة، لأن رسالتنا مليئة بالحركة، صلاتنا لا تصح إلا مع الحركة، ما دمت تستطيع القيام فلابد أن تقوم في الفريضة، والنافلة لك فيها مندوحة لكن لابد فيها أيضا من الحركة والسجود. الشاهد أن التزمل لا ينفع بل لابد من القيام. التزمل فيه إخفاء لمعظم الجسد، لكن رسالتك انكشاف ووضوح، فألقي ألقي تلك الزوامل وقم يا محمد. كذلك قد يكون هذا التزمل نشأ كما في بعض الروايات من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل ببطن الوادي ففزع منه وقال زملوني، هذا رأي، ورأي أجلى منه وأوضح لما اجتمعت قريش وأخذوا يديرون رؤوسهم في وصف للرسول يستبشع ويستنكر، يصمونه صلى الله عليه وسلم به، مجنون، كاهن، شاعر، ساحر، مريض. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بخبرهم وأنهم يبحثون له عن مصطلح يبقى عامل زي بلغتنا زي أكل شيء الكل يتفق عليه، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم واغتم فتزمل فجاء الوحي وقال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. دعك من ذلك، كلام الناس لا يؤثر عليك، أنت صاحب منهاج، وسماع كلام هؤلاء أو الاستناط إليهم أو الحزن من مقالتهم أبدا ما يصح ولا يليق. أمامك عمل كثير فلا تلتفت لهؤلاء يا محمد. كذلك هؤلاء الناس يجب أن تعلم أنه ليس لهم قدر عند الله حتى يلتفت إليهم، لكن لتكن أنت الهدف والغرض. أنت هدفون الآن يا محمد في إخراجك من الدعة والسكون إلى العمل. المتهيب في عمل أو في مرحلة من المراحل ربما لا يجترئ على التقدم خطوة، يدخل مصنعا أو مدرسة فلا يكاد أمام الطلاب يستطيع الكلام. أمر طبيعي أن تحدث هذه الهيبة في عمل لم يعهده ولم يدرب عليه. فجاءت هذه الصورة تدرب النبي أولا بين يدي الله على القيام والنهوض والحركة تحت سمع الله وبصره، تضمن إرشاده إلى تقوية قلبه والأنس بربه في قيام الليل إلى مناجاة الله. فمن أحسن الكلام مع الله سهل له الكلام مع الناس. أنت تدرب الآن يا محمد بقيام الليل بين يدي الله، فإن كان لك لسان بين ولك فهم جيد ولك انطلاق بالذكر والتسبيح والمناجاة فأنت بين الناس أجدر. هيا ندربك بين يدي رب العالمين، فلتأخذ الدرس يا محمد مستشعرا في مناجاتك عظمة الرب، مستمدا منه الحول والقوة، تاليا كلامه بين يديه، تتكلم بكلام الله بين يدي الله سبحانه وتعالى، تتدبر الوحي تدبرا يملأ روحك إيمانا وقوة. كذلك نجهزك يا محمد كي تشفي بعون الله تبارك وتعالى وبركته عللا وأمراضا قد تأصلت وتجذرت وصعبت على الحكماء والأدباء، أنت بإذن الله ستقتلعها يا محمد، ستستجدها من فوق الأرض اكتساسا فلا يبقى بإذن الله لها أثر. كذلك حينما تتصل بهذه الدعوة لابد أن يكون لك نظام في الأوقات، ولذلك كلمه عن نصف الليل وثلث الليل وثلثي الليل، كل ذلك يعلمه أن لتنظيم الأوقات هدف ورعاية ومقصد، فيقوم في كل وقت بالعمل الذي يناسبه وينضج فيه. فالليل بين الراحة والسكون شيئا ما، ثم يغلب عليه جانب العبادة والقيام. كذلك فيه قراءة وذكر. أما النهار دعوة وتقلب بين الناس، إرشاد وتعليم، وشحن لفؤادك، وصبر وجلد. قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إلى أن قال واذكر اسم ربك وتبتل، أي انقطع إليه أو أخلص عبادتك له، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. نرجع فنقول إذن النداء يا أيها المزمل فيه إعداد نفسي وفيه عمل وفيه قيام بالرسالة، يحتاج في تحققه إلى استعانة خاصة وجهات قوية. ولذلك من عجيب نظم القرآن أن هذه العبادة وهذا الجهاد يأتي بعده أمر بالصبر والتحمل، ليس في سورة المزمل وحدها، بل في سورة المزمل وسورة المدثر. تقول سورة المزمل بعد الإرشاد إلى وجوه الإعداد: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وتأتي سورة المزمل فتشد أزر النبي صلى الله عليه وسلم بتهديد المكذبين وبيان مآل هؤلاء الكافرين. تذكروا أصحاب النعمة: ذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. هؤلاء الذين طعموا وأطعموا في بدر، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في نفس اليوم مصيرهم كما وعده: ذرني، دعني وهؤلاء، أنا أتصرف معهم يا محمد. اليوم في أول النهار يطعمون ويطعمون ويفرحون ويمرحون ويعدون من معهم أنهم سيشربون الخمر على جثث المسلمين، وترقص الراقصات وتغني القينات ويشهدون الأشعار. فما أتى عليهم الليل إلا وهم في قليد أجداث لمن، لأن الله قال له: ذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. سترى أشياء في ليلة واحدة. وكما طعموا سيطعمون. إن لدينا أنكالا وجحيما، أنكالا جمع نكل وهو قيد قوي، وطعاما ذا غصة، مثل هذا الذي طعموه لهم طعام آخر مقابلة، وعذابا أليما، كانوا أصحاب نعمة وفي الآخرة لهم عذاب. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهينا، إلى أن تقول السورة: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل ولدان شيبا. وتصف الجحيم والنار بما يذيب النفوس، وتختتم سورة المزمل بإرشاد المؤمنين دعاة الحق إلى ما يحفظ لهم عزهم وسعادتهم في الآخرة: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. سورة المزمل وسورة المدثر نستطيع أن نقول هما سورة الإعداد والعمل. من شاء أن يصل إلى السعادة فليعد نفسه على هذا المنهج، من هذه سورة المزمل ومن هذه سورة المدثر، ويتذرع مع ذلك بالصبر والإخلاص، يسر بنفسه وبأمته في هذا السبيل وتلك التعاليم المنبثقة من كلام الرب العليم سبحانه وتعالى. ولنرجع إلى تطواف سريع في هذه السورة الكريمة: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. المزمل كما قلنا هو المترفلف بثيابه، وهذا خطاب مليء بالتلطف والإحسان للنبي صلى الله عليه وسلم. لم يناديه باسمه العلم يا محمد أو يا أحمد، بل نداه بهذا الوصف الذي يبين حنان الوحي ويبين عطف الرب تبارك وتعالى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. قم الليل إلا قليلا. ما هو الذي يقام من الليل؟ ما هو المقدار؟ تأمل، قال قم الليل إلا قليلا. طب ما قالش ليه في أول الكلام والله تعالى أعلم: يا أيها المزمل قم نصف الليل؟ لماذا قال قم الليل ثم استثنى من هذا الليل شيئا قليلا؟ قال والله تعالى أعلم: فيه بيان أن من قام بعض الليل فكأنما قد قام الليل كله. يعني إن نمت أو استرحت قليلا في الليل فقد قمته، وتحسب لك الليل كاملا. يستأنس في ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما نصف الليل. ومن صلى الفجر في جماعه فكانما قام الليل كله، يعني مع العشاء. يبقى العشاء نصف والفجر نصف. اذا ده بالنسبه للفرائض، لكن بالنسبه للنوافل في قيام الليل، في قيام الليل من قام ثلث الليل كانما قام الليل كله، نصف الليل كانما قام الليل كله، ثلثي الليل كانما قام الليل كله، لكن لكل درجات مما عمله، نصفه او انقص منه قليلا، يعني وصله للتلت، قم نصف الليل او خليه تلت الليل، او زد عليه يعني على النصف خليهم تلتين، ده ترغيب. بدأ بالتيسير ثم بعد ذلك نشطه وشجعه، ولا اقول اغراه، لان كلمة الاغراء غالبا ما تستخدم في المواضع التي لا تليق، هي اصلا مأخوذة من كلمة الاغراء والغراء، لا نقول هنا ندبه واستحب له ان يقوم الى ثلثي الليل، نصفه او انقص منه او زد عليه، زد على النصف يعني اوصل للتلتين. لكن ما قام نفسهم ليلة كاملة الى الصباح، ولذلك بعض الناس حينما يمدح او يذكر في بعض مناقب الطيبين انه كان يقوم الليلة من العشاء الى الفجر يجعلها منقبة، نقول لا، انما تكون منقبة اذا كان تبعا لعمل النبي صلى الله عليه وسلم، وما قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة الى الصباح ابدا. كل عمل ليس عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمدح ولا يثنى عليه ابدا، انما يثنى على الرجل بحسب تقيده بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وقيام النبي صلى الله عليه وسلم. كل الناس ننظر اليهم ونزنهم بميزان النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان حسن عند النبي او على نهج النبي فهو الحسن، وما كان غير ذلك فلا نعرفه من هذا الوجه. نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا. اصل الرتل الاسنان المفرقه، في بيان، في فروق، في فلج، مرتبه منسقه مجمله. فالقران استخدم كلمه الترتيل للتلاوه ليبين ان القران اذا تلي فان القراءه تكون بينه هينه بتؤده وبترسل وبيان. فمعنى الترتيل هو ان نقرا قراءه منسقه مرتبه ظاهره الحروف، او نعطي لكل حرف حقه ومستحقه، نحسنه ونجوده كما قال ابن مسعود لا تنثر القرآن نثر الدقل، يعني التمر الرديء يعني نرميه مرة واحدة كده، لا، بل لابد ان نحيي به القلوب. لا تنثر القرآن نثر الدقل ولا تهزوه هز الشعر، كان همهم في تلاوة الشعر اللي هو بيان البحر اللي منه البيت، فكان يسرعهم اهم حاجة تاخد طلقة النغمة بتاعت البحر. كذلك برضه بعض الناس يقرأ القرآن يدوبك تاخد بالك منها ان هي آية سريعة، قالك لا ما تعملش العمل دي في القرآن، ولا تهزوه هز الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة، ده كلام ابن مسعود، قفوا عند عجائبه تدبروه، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وحركوا به القلوب. كذلك في بعض الأحاديث التي ذكرها البغوي رحمه الله عن سهل بن سعد الساعدي قال بينما نحن نقرأ يعني القرآن إذ خرج علينا الرسول صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله كتاب الله واحد وفيكم الأحمر والأسود والأبيض اقرأوا القرآن قبل أن يأتي أقوام يقرؤونه يقيمون حروفه كما يقام السهم لا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. سيد عائشة تقول قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية طوال الليل يقرأها ويستمعان فيها، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يبقى لابد أن يكون فيها ترسل وفيها تبين وفيها تجمل وفيها تأمل، لأن القرآن نزل من أجل تلك المقاصد. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. السبب ده كله إيه والعلة إيه؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إيه بقى معنى كلمة القول الثقيل؟ هل الثقيل بمعنى ثقيل الفرائض والأوامر والنواهي خاصة على أصحاب الأهواء، فالقرآن يخالف أهواءهم فكان هذا هو باب الثقل عليهم؟ قد يكون. هل هو ثقيل بالوعد والوعيد والحلال والحرام؟ هل هو ثقيل على المنافقين؟ هل هو ثقيل في أي شيء؟ نقول ثقل القرآن بمعنى الرزانة، بمعنى له قول ثابت، قول له أصول، قول له قواعد، ليس بالخفيف السفساف الكلام العايم اللي ملوش وزن. اسمع لقول نفسهم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، فثقله في أجره وفي ثوابه، ثقله في بيانه ووضوحه، ثقله في أصالته، ثقله في جزائه، ثقله كذلك في بركته. إذن نستطيع كذلك أن نقول من ثقل القرآن أن له جو خاص لا يعاش القرآن إلا فيه، لا تستطيع أن تقرأ في جو فيه تشويش واختلاط أصوات وكذا وكذا، بل تكون ساكنا مؤدبا هينا خاشعا حتى تتمثل القرآن. وهذا من ثقل القرآن بمعنى أنه يجعل صاحبه كأن أحمالا تلقى عليه، فلا يعبس ولا يلهو ولا يتحرك، إنما يتأدب بأدب القرآن في جو القرآن، وهذا من ثقله وبركته. كذلك من ثقله أنه كان إذا نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحس له شدة، كما في حديث الحارث بن هشام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت السيدة عائشة ولقد رأيته، انظر إلى أثر ثقل القرآن، ولقد رأيته يتنزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا، صلى الله عليه وسلم. ولعل سورة الأنعام لم تخن الذاكرة لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم أو الأعراف وكان على ناقته بركة الناقة من ثقل الوحي. إذن ثقل القرآن كما قلنا بمعنى كثرة الثواب إحكام الآيات، ليس الثقل بمعنى أن تكاليف القرآن صعبة وشقة وغير محتملة، لا لا، ثقله جزاؤه، ثقله ثوابه، ثقله أصالته، ثقله حكمته وإحكامه. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. كذلك من ثقل القرآن أنه لا يقوم به إلا أصحاب الأوزان، له وزن عقلي وله تأمل وتدبر، لا يحمله طائش ولا أرعن، لا يحمله أهوج، بل من ثقل القرآن يظهر أثره على الذي يحمله، كما قالوا ينبغي لصاحب القرآن أن يعرف بليل إذا الناس نائمون، يعني يعرف بقيام الليل، وأن يعرف بسكون إذا الناس يلهون ويلعبون، وأن يعرف بالصمت والحكمة إذا الناس يلغون، تعظيما لحق القرآن وقدر القرآن وحكمة القرآن. فصاحب القرآن له سمت معين، إذا رأيته قلت هذا صاحب قرآن، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ومن حمل القرآن سيكون له من هذا الثقل، لا يعرف له قول تافه ولا فعل فيه لهو وعبث، إنما يصدر عن رأيه ويقتدى بفعله من عظمة القرآن الذي نزل عليه أو حمله في قلبه. إن ناشئة الليل، كلمة الناشئة، شوف كلمة الايه، الزاملة يا ايه المزمل. احنا قلنا كلمة المزمل بمعنى متلفلف، لكن احنا لو دورنا في كلمة المزمل وتوسعنا فيها شوية هنلاقي من كلام العلماء ان التزمل انطراح، دعا، لزوم لمكان واحد. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في قتل احد زملوهم، يعني ادفنوهم في ثيابهم ودمائهم. برضو كلمة المزمل فيها بشارة، رغم ان هي اشارت الى حال، القرآن قال قم وبدل هذا الحال، فاشارة الى ان معنى كلمة زمل الشيء يعني رفعه واحتمله، والازدمار احتمال الشيء الصعب. زملت الرجل على البعير بمعنى حملته على البعير، زملت الدابة او زملت الدابة في عدوها يعني نشطت. فكلمة المزمل فيها تلفلف، وفيها كذلك بشارة النبي صلى الله عليه وسلم ان لك من القدرة ما تستطيع به ان تدفع هذه الحالة وهذا السكون وهذا الانطراح الى قوة وحركة نشطة. فين الحركة النشطة؟ اهيت ان ناشئة الليل يعني قيامك ونهوضك في الليل. في خلاف باب العلماء، هل الناشئة لازم يسبقها نوم ولا يسبقها خلاف؟ يعني زي ما قال ابن القيم قال يعني يصح اي قيام في الليل يسمى ناشئة، مش لازم يكون يسبقه نوم كما قالت سيدة عائشة، لا الامر واسع ان شاء الله وقريب. لكن سمي قيام الليل ناشئة ليه؟ ما قالش قيام الليل ليه؟ قال لك شوف كلمة الناشئة فيها معنى التربية، وفيها معنى النهوض، وفيها معنى التكوين والاستقامة. انت بتقول ايه؟ وينشأ ناشئ الفتيان منا، من ثم الشباب الصغير اللي عمال بينمو ويسرع ويكبر حالة بعد حالة، ذو النشأ لسه. ليه؟ ما زالوا في التطور والتربية والإعداد والتجهيز. فكلمة نشأ دي معناها تربية وتطور وقيام ونهوض وعلو، وده كله موجود فين؟ موجود في قيام الليل. يبقى استخدم كلمة ناشئة لأن معناها إعدادك يا محمد وتربيتك في مصانع الليل وتجهيزك وتقويمك ورفعتك وقوتك وقدرتك وتطورك كله فين؟ في قيام الليل. فجمع كل ده في كلمة ناشئة، إن ناشئة الليل تجهيزك وتربيتك وإعدادك وإمدادك وقوتك ويقينك وصحتك ومعرفتك، كل ذلك في الليل، إن ناشئة الليل. هي أشد وطأ. كلمة أشد وطأ دي، وفي بعض القراءات أشد وطاء، يعني هل أشد وطأ بمعنى أكثر في الميزان، أو الوطأ بمعنى الاحتمال، زي ما الإنسان بيطأ شيء بقدمه يحتمله عليه على الأرض مثلا أو غيره، أو مأخوذة من المواطأة، أو أنها مخالفة لهوى النفس التي تطلب الراحة، فهو يواطئها بمعنى يفاعلها وينهض ولا يخرج إلى الراحة والسكون ويقوم للتعب والنصب، كل ذلك جائز. المواطأة بمعنى الموافقة، المواطأة بمعنى التحمل الأشياء الصعبة، المواطأة بمعنى الترابط، ففي مواطأة بمعنى انعقاد وترابط وتناسق بين الأقوال التي تتلوها وبين قلبك. فتكون القراءة في الليل أثبت سكون الجو ماشي، بركة الجو ماشي، الهدأ ماشي، نفحات الربانية التي تكون في جوف الليل ولا تكون في النهار حيث تنزل رب تبارك وتعالى، كل ده ماشي. لذلك قال إن ناشئة الليل هي أشد وطئا لكل هذه البركات، للسكون، للهدوء، للحكمة، للراحة، لأن النفس فيها مجهزة لتعقل القرآن، لأن بركات الرب تتنزل على العبد، كل ده جائز بعون الله. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا تثبيتا اجتهادا نهوضا قياما. وكذلك في القول، قولها وتلاوتها أعدل الأقوال وأقوى مقيلة، أعدل وأحسن وأوسط وأبين الأقوال في الليل، حتى تستطيع أن تجود القرآن تجويدا في الليل لا تستطيع في النهار. بركات الليل كثيرة وأقوى مقيلة، كما قال إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى، بمعنى أعدل وأبين وأوضح، فالقراءة فيه واضحة. اقرأ في الليل كده تجد نفحات لا تجدها في النهار، تلاقي المعاني تتردف عليك في خلوتك وانت بين يدي ربك شيء لا يوصف، كما قال الله إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، أقوم لك في الميزان، أثقل في الميزان، أثقل على طريق الله، أثبت في دعوتك، كل ده جميل وأقوم قيلة. سهرنا في الليل يا رب كتير، انا ما خدتش 8 ساعات بتوعي اللي كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، انه بينام حوالي 8 ساعات في الليل وفي النهار. قال لك ضع منك مثلا، ما ضعش، لكن سهرت لم تنم الا سويعات قل ساعتين ثلاثة اربعة، طيب ممكن تعوض الفاقد او اللي انت سهرته في النهار. ان لك في النهار سبحا طويلة، سمى وقت النهار وقت السبح، معنى الساعة تنام شوية وتقوم شوية وتشتغل شوية، تقعد مع أهلك شوية، تقدم مصالحك شوية، المجال فيه متسع. إن لك في النهار سبحا طويلة، بس الليل لابد أن يخاف. قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه أصحابه لدرجة أن بعضهم لما قالك القرآن خيرنا بين ثلاثة، تلت الليل، نصف الليل، تلتين الليل، وكانوا لا يستطيعون الحساب بالساعات، عملوا ايه؟ كان بعضهم بيتاني يصلي يقول لك انا خايف لو كنت لسه ما جبتش تلت، ممكن ما اكون وصلت للنص، فكان احيانا يطلع عليهم الصبح وهم ما زالوا يظنون انهم ما قاموا نصف الليل او ثلث الليل، مع انهم قاموا الليل كله حتى تورمت اقدامهم. وبعد سنه جاء التخفيف الذي في اخر الايه؟ في اخر السوره. ان لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا. اياك ان تنقطع عن ذكر ربك حتى ولو بين الناس، مش تقول خلاص الليل انا قمت مع الله وفي النهار بقى افعل ما لا، لا تنسى اسم الله ولا ذكر الله. وذكر الله انواع، ذكر لساني وذكر قلبي وذكر عملي، بمعنى كن ذاكرا لله. انت قد اخذت الشحنه النورانيه والبركات الالهيه او بعضها في الليل، فليرى اثر ذلك في بيعك وفي شرائك، في غضبك وفي فرحك، في طرحك وفي فرحك، في كل أوقاتك. كن ذاكرا ومذكرا بسم الله، كما روي في صفة أولياء الله، من إذا رأيتموهم ذكرتم الله، أو إذا رؤوا ذكر الله تبارك وتعالى. واذكر اسم ربك وكن مذكرا به كل من رأك. وتبتل بمعنى البتل، بمعنى الانقطاع، حتى سميت مريم عليه السلام البتول، بمعنى المنقطعة لعبادة ربها أو المنقطعة عن الناس وعادتهم وإلفهم، وكان لها نمط خاص، نمط عالي. وتبتل إليه تبتيلا، أتى بالمصدر ليبين مدى وضرورة الانقطاع والإخلاص لله سبحانه وتعالى. من صفات هذا الرب في قراءة رب المشرق والمغرب على اعتبار أن هي يعني اعتبر بدل لاسم الرب، أو ممكن تكون هي مبتدأ، رب المشرق والمغرب، وهذا أيضا من صفات الله وعطف على ما سبق، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. هذا الرب يا محمد الذي أمرناك بعبادته ليس ربا خاصا بك، إنما هو رب المشارق والمغارب، رب المشرق والمغرب، المستحق العبادة. فما أمرناك بشيء مبتدع ولا بشيء أو قلنا لك افعل عبادة لغير مستحق، لا، بل هو وحده المستحق سبحانه وتعالى. الذي أمرناك بالتبتل والانقطاع والإخلاص له هو المستحق لذلك، لأنه هو رب المشرق والمغرب، رب كل المشارق والمغارب. فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. تكلم قبل ما يجي آيات الايه، آيات الجهاد، امره في اول المرحلة انك تنشغل باعداد نفسك. مفيش مواجهات دلوقتي؟ لا مفيش مواجهات. مفيش صراعات وحروب؟ لا مفيش. بعد كده هيبقى في كلام تاني. ولذلك قال وذرني والمكذبين اولي النعمة ومهلهم قليلا. في احكام تانية تنزل يا محمد، وفي حكم ستراها، ومصائر وختام لهؤلاء سترى كما حدث في بدر. فدعك من هؤلاء، انشغل أنت بما وظفناك فيه، قم بوظيفتك يا محمد الآن، اعداد نفسك وذكر الله والإخلاص له سبحانه وتعالى. دولك لهم حساب عندنا. إن لدينا أنكالا، أنكال جمع الذكر كما قلنا بمعنى القيود، وجحيما وطعاما ذا غصة، الضريع والشبرق كل دول طعام يغص به من يأكله، فلا يدخل ولا يخرج بل يقف في حلقه، لا يستطيع إنفاذه إلى جوفه ولا طرده من فمه، وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. وتأتي هنا الآيات التي تزيب أنياط القلوب، يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، تتحرك الأرض بشدة وكذلك الجبال، وتصير الجبال كثيبا مهيلة. الرمل الناعم لو انت خست منه شيء من تحت كله يهيل لنعومته وقوة تفتته. هذه الجبال من خضخضة من الحركة من الشدة تتحول إلى رمل ناعم، فما بالك بالبشر إذا كانت الجبال تحولت إلى هذه الصورة، إلى كثبان زي كثبان الرمل الناعمة جدا، لا تكاد تثبت عليها قدم، تغوص الأقدام فيها، وإذا سحبت شيء من تحت مفيش حاجة تمسكها، كله يهيل كثيبا مهيلا. إن أرسلنا إليكم، ده تهديد بقى الكفار قريش، إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسول، رسول فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل ولدان شيبة السماء، اليوم القيامة يوم يجعل ولدان شيبة، ساعة ما يقال لآدم أخرج أخرج بعث النار، أخرج بعث النار، فيخرج من كل 1999 وواحد في الجنة، حينها يشيب الولدان. يوما كيف تتقون، كيف تتصفون بالتقوى في هذا اليوم، أو كيف تتقون ذلك وأنتم في الدنيا حتى لا يسوقكم الفزع في هذا اليوم. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا. أختم هنا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل قيام الليل سريعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البغوي عن أنس بن مالك: من قرأ 50 آية في يوم أو في ليلة، عشان الإخوة العزيزين يبدأوا دلوقتي إن شاء الله ربنا يفتح عليهم بصلاة الجزء من الليل، لم يكتب من الغافلين. 50 آية حتى لو نقيت من صور القصار لم يكتب من الغافلين. ومن قرأ 100 آية كتب من القانتين، بالتاء، من القانتين يعني شديد العبادة. ومن قرأ 200 آية لم يحاجه القرآن يوم القيامة، يعني لم يكن القرآن حجيجه يوم القيامة مخاصما له يوم القيامة، اللي يرى 200 آية. ومن قرأ 500 آية كتب له قنطار من الأجر، القنطار يعني قد جبل أحد، اللي يقرا 500 آية نقولهم بسرعة: 50 آية في اليوم أو في الليلة لم يكتب من الغافلين، 100 آية كتب من القانتين، 200 آية لم يحجه القرآن يوم القيامة، 500 آية يكتب له قنطار لو فعله في يومه، وكذلك لو فعله طيلة عمره. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من المقنطرين، وأن يجعلني وإياكم من الموقنين ومن المقربين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زالت هناك بقية في سورة المزمل، إن شاء الله سنأتي عليها في اللقاء القادم إن شاء الله، ثم بعد ذلك نأتي بسورة المدثر، ومن استطاع أن يشترك معنا في تحصيل وذكر مقاصد سورة المدثر فسأفسح له المجال إن شاء الله، وأتلقى المكالمات بعون الله تبارك وتعالى إن شاء الله في الحلقة القادمة. طيب، واحد يقول لي أجيب منين المقاصد دي عشان نقدر أشترك معك؟ هقول لك أكتر من سبيل. في كتاب اسمه مصاعد النظر في مقاصد الصور لبرهان الدين البقاعي، ذكر فيه مقاصد الصور. في كتاب اسمه التبيان على ما أظن للشيخ الصابوني، محمد علي الصابوني، ذكر فيه مقاصد الصور. في مقاصد الصور للشيخ شلتوت، في مقاصد الصور في الظلال، في مقاصد الصور كذلك الفخر الرازي، ذكر في مقاصد الصور. في مقاصد الصور برضو في تفسير الصابوني، صفة التفسير. في مقاصد الصور في كتاب الشيخ محمود حجازي تفسير الواضح. كل دي مصادر ممكن تجيب منها مقاصد الصورة، بتبقى مقدمة كده في أول مفيدة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا في الدين والدنيا، وإن شاء الله نستناكم في الحلقات القادمة ونشترك مع بعضنا في مقاصد سورة المزمل وسورة المدثر. ألقاكم على خير، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الرحمة منهجها تأصيل وتدبر أسرار التنزيل، لا نقبل أمرا أو ناهيا أو حكما من غير دليل، أقوال الهادي تهدينا للحسنى ولكل جميل، والسنة عصمتنا الكبرى من زلل يحدث في التأويل، أسرار التنزيل علوم فتدبر أسرار التنزيل، فتدبر أسرار التنزيل.